من الآيات قول الله سبحانه وتعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب أي لا يمتنع كاتب ممن عرف الكتابة والكتابة عند العرب كانت قليلة ولذا كانوا يسمون بالأميين وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وكان صلى الله عليه وآله وسلم أميا لا يكتب لتظهر المعجزة أو الآية للدلالة على نبوته ولا يأب كاتب أن يكتب أي إذا طلب منه كما علمه الله كما امتن الله عليه بمعرفة الكتابة فليكتب ولا يتمنع من ذلك هذه الآية أو الجملة ورد فيها قولان من حيث النسخ وعدمه القول الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد حيث إن الآية الأولى بيّنت أنه لا يجوز أن يمتنع الكاتب عن الكتابة إذا طلبت منه وهذه الآية فيها النهي عن مضارة الكاتب إذا طلبت منه الكتابة وقد ذكر هذا جماعة بل قالوا كل ما في هذه الآية من الأمر بالكتابة ومن الأمر بالإشهاد والرهن وغير ذلك منسوخ بآخر الآية أي بقول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد القول الثاني أنها محكمة وهذا هو قول الأكثرين وهو الصحيح لأسباب عديدة منها أولا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونها منسوخة الثاني أنه لم يثبت عمن عايش التنزيل وأدرك زمن الوحي وفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يفهمه من تأخر القول بنسخها وهم الصحابة رضي الله عنهم الثالث أنه لا تعارض بين الجملتين لا تعارض بين الجملتين ولا تضاد ولا تمانع وذلك أن الجملة الأولى فيها بيان لواجب على الكاتب وهو أن يكتب إذا طلبت منه الكتابة والجملة الثانية فيها بيان واجب في من يدعو الكاتب إلى الكتابة ألا يدعوه في حال كون دعوته إلى الكتابة ضررا عليه ضررا عليه بأي نوع من أنواع الضرر فدل هذا على شيء وذاك على شيء آخر هذا نهي وجهه الله عز وجل إلى الكاتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله والأخرى نهي وجهه الله عز وجل إلى من يطلب من الكاتب أن يكتب ففرق بين هذا وذاك يدل على عدم التعارض السبب الرابع أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وقد ورد هاهنا جمع ممكن وذلك أن يقال إنه يجب على الكاتب أن يكتب إذا دعي إلى ذلك إلى الكتابة كتابة الدين أو نحوها إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه فيسقط عنه الوجوب إذا كان في ذلك ضرر عليه فيسقط عنه الوجوب. وقد ذكر أهل العلم ثلاث مسائل في هذه الآية وما يتعلق بها. المسألة الأولى: هل الكتابة كتابة الكاتب للدين إذا دعي وطلب منه ذلك؟ من يعرف الكتابة هل يجب عليه أن يكتب أم يستحب له ذلك؟ قولان أصحهما أنه يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب سواه. وممن ذكر ذلك الحافظ والإمام الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية. وذكر العلامة العثيمين رحمه الله أنه إذا توقف ثبوت الحق على الكتابة فإن الكتابة تكون واجبة، وإلا إذا لم يتوقف ثبوت الحق في الكتابة لم تجب. المسألة الثانية: هل يجوز للكاتب أن يأخذ أجرة على كتابة الوثيقة؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك. وقد نقل الحافظ القرطبي رحمه الله تعالى الاتفاق على جواز هذا الأمر، حيث قال: ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة. المسألة الثالثة: معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ذكر أهل التفسير معنيين للآية مهمين. الأول: أن يؤذي أو أن يؤذى الكاتب أو الشهيد يعني من قبل الدائن أو المدين أو من نحوهما، فيدعوهما مثلا الدائن أو المدين في وقت يكونان يدعوان مثلا الكاتب أو الشاهد في وقت يكونان مشغولين فيه، لم يطيقا أن يستجيبا، فإذا تخلف عن إجابة ذلك طعنا فيهما وآذوهما أو هددوهما. هذه هي المضارة التي نهى الله عز وجل عنها، ولكن الأمر موجه إلى الكاتب أن يكتب وإلى الشاهد أن يشهد. لكن ما هو الواجب عند من يطلب من كاتب أو شهيد؟ الواجب هو ما ذكره الله عز وجل: عدم المضارة. والثاني: أن هذا يدخل في معنى مضارة الكاتب للدائن للذي يطلب الكتابة أو المدين للذي يطلب الكتابة، يضرهما، وذلك كأن يمتنع عن الكتابة أو يكتب ما لم يمل عليه، يكتب أشياء لم تمل عليه فيكون في هذه الكتابة. والله عز وجل قد أمر بالكتابة بالعدل: وليمل للذي عليه الحق فليكتب، وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه، يعني في خلال هذه الكتابة يتق الله عز وجل، فلا يدخل في الكتابة ما ليس مرادا من قبل الطالب للكتابة، لأنه يكون أميا أو لا يستطيع أن يقرأ المكتوب. من الآيات أيضا التي ذكر فيها نسخ أو غيره قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية ذكر فيها قولان من حيث النسخ. القول الأول أنها منسوخة، منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما ذكر ذلك جماعة من المفسرين. بمعنى أن هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا كأن فيه إقرارا على ما هم عليه، فنسخ هذا الأمر الذي ظاهره الإقرار بقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دعا جماعة إلى القول بنسخها، والقول الثاني أنها محكمة ليست بمنسوخة، وهذا هو قول الأكثرين وهو الصحيح لأسباب. أولا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسخها، والنسخ لا يثبت إلا بدليل. والثاني أنه لم يثبت عن الصحابة القول بنسخها، وما روي عن عبد الله بن عباس فإن ذلك لم يصح. والثالث أن الآية ليس فيها ما يدل على نسخها، فقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين هادوا يعني اليهود، والنصارى يعني أولئك الذين سماهم الله عز وجل نصارى من جاءوا من بعد عيسى يدعون أنهم يسلكون طريقة ويؤمنون به ويتبعون. الصابئين هؤلاء قوم لا دين لهم، لا دين لهم، لا يهودية ولا نصرانية ولا غير ذلك، لا دين لهم. وقيل هم الذين كانوا يعبدون الملائكة، يعبدون الملائكة. المهم وجد من هذا الصنف أحد فإن الله عز وجل قال: هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. لو آمن اليهودي أو النصراني أو الصابئ لكان في ذلك ماذا؟ نجاة لهم وخيرا لهم، فلهم أجرهم. وإيمان اليهود والنصراني هو التصديق بما جاء في التوراة والإنجيل من الإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول إلى الناس أجمعين. فهنا نبه الله عز وجل اليهود والنصارى والصابئين، نبههم الله على الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، فهي دعوة لهم إلى الإيمان الصحيح. والإيمان لا يصح إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. فليس في الآية ما يوهم أن فيه الإقرار على اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك. قد يقول قائل: فلماذا ذكر الذين آمنوا ثم قال من آمن؟ إن الذين آمنوا ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، لماذا ذكر المؤمنون؟ هنا قال أهل العلم: ذكرهم ليس بغريب، لأن معنى ذلك ثباتهم على الإيمان وازديادهم منه، ليس معنى أنهم يؤمنون من جديد، لا، وإنما ثباتهم على الإيمان وازديادهم من الإيمان هذا هو إيمانهم المطلوب في قوله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. لأن الله جل وعلا قد قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لاحظ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إيش معنى ذلك؟ هل أثبت الله لهم الإيمان ثم طلب منهم الإيمان؟ الجواب أثبت الله لهم الإيمان وطلب منهم الثبات على الإيمان والزيادة من الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. ففي الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الدعوة إلى ازديادهم من الإيمان، ثباتهم على الإيمان. وكذلك هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن من ثبت من المؤمنين على الإيمان وازداد منه فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا حزن. هذه الآية ليس فيها ما يدل على كونها منسوخة، بل هي من المحكمات. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من الآيات قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ورد في هذه الآية قولان، القول الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فقيل أدخل الله عز وجل الأبناء الجنة، أدخلهم الجنة بصلاح الآباء مع أنهم لم يسعوا. والله عز وجل قد قال في الآية السابقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا جزاء من غير سعيهم. فروي عن ابن عباس وغيره أنها منسوخة، أي أن قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى منسوخة بالآية الأخرى. القول الثاني أنها محكمة، وهذا هو قول الأكثرين بل قول عامتهم وهو الصحيح لأسباب عديدة. الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر نسخها كونها منسوخة، والنسخ لا يثبت إلا بدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بنسخها، وهم من هم في العلم والدراية والفهم لما أنزل الله عز وجل. وأما ما روي عن عبد الله بن عباس فذلك مما لم يصح عنه، لم يثبت عنه بإسناد صحيح. الثالث أن لفظ الآيتين لفظ خبر، أي الآيتان من جملة الأخبار وليستا من جملة الأحكام، والنسخ لا يدخل في الأخبار بل يدخل في الأحكام، أي في الحلال والحرام، لا يقع النسخ على خبر من أخبار القرآن، وإنما يقع النسخ على حكم من أحكام القرآن مما ورد فيه الحلال والحرام. الرابع أن ذلك كان لقوم إبراهيم وموسى في قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ذكره الله عز وجل في سياق الحديث عن إبراهيم وموسى، وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما هذه الأمة فلهم ما سعوا، لهم ما سعوا وما سعي لهم أو ما سعى غيرهم لهم. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلك المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يطيقه أو لا يستطيعه، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي عن أبيك واعتمري، أو حجي عنه. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجا عن الشخص ينتفع به الميت مع أنه ليس من سعيه، ليس من عمله، لكن ينتفع به. دل هذا على أن الآية محكمة ولم يصح فيها القول بالنسخ. وما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا الميت انتفع بصوم غيره، والصوم ليس من سعيه بل من سعي غيره. إذن هذا يدل على أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، لأن الله جل وعلا وسع على هذه الأمة توسعة لم تدركها الأمم السابقة. الأمر الخامس أن المراد بالإنسان على أحد القولين الكافر، ينزل منزلة الكافر أنه ليس له إلا ما سعى في بجهده وعنائه، أما المؤمن فله ما سعى وما سعي له، وهذا من باب الإكرام للمؤمن دون الكافر. الأمر السادس أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، أي على وجه العدل، هذا على وجه العدل ليس له إلا ما سعى، لكن بقي فضل الله، بقي على ما كان على جهة الفضل من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل فضله عظيم. إذا كان هذا من باب العدل أن له ما سعى، فمن باب فضل الله عز وجل الواسع أن يزيده الله عز وجل من سعي غيره ما شاء سبحانه وتعالى. الأمر السابع إذا ذكر هذا في شأن الكافر فليس له من عمله إلا، ليس له من الخير إلا ما عمله في الدنيا، أما في الآخرة فإنه لا يبقى له فيها شيء من الخير، لا يبقى له فيها شيء من الخير. وهذا يدل على أن الآية محكمة أيضا. ومن الأسباب أيضا أن المراد في الآية ليس للإنسان إلا ما سعى أنه ليس له إلا سعيه، غير أن الأسباب مختلفة، الأسباب كله من سعيه، كله من سعيه، فالأسباب هي التي جعلت هذا الأمر من سعيه وإن عمل به غيره. كيف ذاك؟ ذاك يكون سعيه في تحصيل مثلا الولد الصالح، والولد الصالح تسبب هذا الأب في وجوده، فما كان منه من خير وعمل صالح فإن للأب نصيب من ذلك أو نصيبا من ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذا ينتفع بعمل ولده، ينتفع بعمل ولده وهو لم يعمله. نعم، فتارة يكون سعيه في تحصيل الولد الصالح الذي يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه ويتصدق عنه ويبذل الخير من يعني على نيته، وتارة يكون السبب في خدمة الدين وهو من سعيه، خدم الدين، وذلك من حيث تعلم شرع الله عز وجل والحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى، على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكتسب محبة أهل الدين، فيكون ذلك سببا في تحصيل أعمال يرجع ثوابها إليه وذلك بسببه. فهو إذن قد سعى وأعطي ما سعى، كل ما كان سببا فإنه يرجع له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الدين وخدمته والقيام به، قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فكان سببا في تحصيل الأجور وإن لم يسعى هو وإن لم يعملها هو، لكن كان هو السبب فيها. ومن الأمور أيضا أنه قد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير، فإنه إذا صلي عليه صلاة الجنازة انتفع، إذا دعي له انتفع، وهذا أمر مجمع عليه. أيضا من الأمور أن اللام في قوله عز وجل وأن ليس للإنسان، أي بمعنى على، أي على الإنسان، فالتقدير ليس عليه إلا ما سعى، وهذا فيه التنبيه على مسألة السيئات أنه لا يجازى إلا مثلها، لا تضاعف عليه السيئات، الحسنات هي التي تضاعف وأما السيئات فلا تتضاعف، ولكنها تعظم، تعظم من حيث الكيفية لا من حيث الكم، أنها تتزايد فالسيئة بعشر أمثالها، لا، إنما الذي يتضاعف كما وكيفا الحسنات، أما السيئات فلا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى آخر الآيات التي ذكر الله عز وجل الجزاء بمثل السيئة من دون مضاعفة. هذه الحجج كلها تدل على أن الآية محكمة والعمل بها قائما وجاريا. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا وبارك الله فيكم. من الآيات التي تذكر في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. في هذه الآية قولان من حيث النسخ وعدمه. الأول أنها منسوخة لأنها دلت أو اقتضت جواز مجالسة الخائضين في آيات الله بغير علم ومجالسة المستهزئين بآيات الله عز وجل والاقتصار على تذكيرهم. ولكن ذكرى لعلهم يتقون لأن هذه الآية وردت أو ذكرت بعد قول الله سبحانه وتعالى في شأن الجلوس مع الخائضين المستهزئين: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآيات. ثم قال أصحاب هذا القول: نسخت هذه الآية بقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذا مذكور عن مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم وغيرهم. القول الثاني أنها محكمة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل التفسير، وكذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدة أسباب. الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نسخها، والنسخ لا يثبت إلا بدليل. الثاني أنه لم يصح عن الصحابة الذين أدركوا زمن الوحي وفهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يفهمه من جاء بعدهم القول بنسخها. الثالث أن الآية دلت على معنى لا يطرأ فيه النسخ، وهو أنها خبر من الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، إنما يدخل النسخ في الأحكام في مواضع الحلال والحرام. الأمر الذي يليه أن الآية دلت على أن كل عبد يختص بحساب نفسه ولا يلزمه حساب غيره، وإنما عليكم تذكيرهم. الله عز وجل يقول: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي ليس عليكم أن تحاسبوا هؤلاء الخائضين، ولكن عليكم تذكيرهم ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فالله عز وجل قد ذكر هذا الأمر بهذا المعنى. الأمر الذي يليه أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع بين الآيات ممكن هاهنا، وذلك أنه نهي عن مجالسة الخائضين والمستهزئين بآيات الله عز وجل في حال استهزائهم وخوضهم، أمر المسلم بالإعراض عنهم والقيام عن مجلسهم وعدم البقاء فيه في حال الاستهزاء والخوض، وذلك ليحصل التأديب والزجر وترك الخوض والاستهزاء، هذا في حال الخوض في آيات الله عز وجل وفي حال الاستهزاء بها. أما إذا كان الأمر ليس فيه عند المشركين خوض أو غيرهم خوض في آيات الله ولا استهزاء بآيات الله عز وجل، فهنا لا بأس بتذكيرهم ودعوتهم إلى الحق وإلى الإسلام. ولذا قال الله عز وجل مبينا هذا التفصيل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، أي في هذا الحال، حتى يخوضوا في حديث غيره. أردتم أن تدعوهم إلى الإسلام، أن تذكروهم بالله عز وجل، فليكن في وقت لا استهزاء فيه بآيات الله، وفي مكان أو في محل لا خوض فيه في آيات الله عز وجل. إذن هذا هو التفصيل الذي ذكره الله عز وجل في هاتين الآيتين: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، والآية الثانية: وقد نزل عليكم في الكتاب. وعلى هذا يكون أمر الآية محكم، فالآية من جملة المحكمات وليست من المنسوخات. وهنا مسألة في هذه الآية، وهي: ما حكم الجلوس في مجالس الاستهزاء بدين الله عز وجل وبآياته والخوض في آيات الله عز وجل بغير علم؟ ما حكم الجلوس في هذه المجالس؟ الجواب عن هذه المسألة في تفصيل مهم: الأول، الانصراف أنه يذكر في حالات وتفصيل. الأول منها الانصراف والإعراض عن هذا المجلس وعن أهله، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به إذا كان المجلس مجلس سخرية بدين الله عز وجل واستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك خوض فانصرف وأعرض عن ذلك فقد فعل ما أمر الله جل وعلا به. الحالة الثانية، الجلوس في هذه المجالس نسيانا، تأمل، نسيانا، فهنا يكون معذورا بالنسيان من جلس في ذلك وهو ناس، يكون معذورا بنسيانه، ويجب عليه حال تذكره الانصراف والإعراض عن هذا المجلس، لأن الله عز وجل قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، بعد التذكر مع القوم الظالمين. وهنا أيضا حالة ثالثة وهي الجلوس في مجلس الخوض في آيات الله والاستهزاء بشرع الله عز وجل، الجلوس فيه مع إنكار القلب لما يحصل فيه. فهنا يقال إن كان الجالس مع إنكار قلبه لما يدور في المجلس من خوض واستهزاء، إن كان مكرها على ذلك بحيث لا يستطيع أن يتركه، فلو تركه قتل أو عذب أو فعل به وفعل، فإن كان مكرها فلا حرج عليه، والأمر في شأنه مرخص مع إنكار قلبه لما يسمع من خوض واستهزاء. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. إذن فالمكره الذي أكره على الجلوس مع وجود إنكار القلب لما يحصل في المجلس من خوض واستهزاء، هذا لا شيء على صاحبه، وإن كان مختارا فعلى ذلك مختارا لا مكرها، وأنكر بقلبه ما يحصل في المجلس لكنه يجلس فيه من أجل مصلحة أو غرض، فهذا مرتكب لمعصية من المعاصي، لأن المسلم أمر بعدم الجلوس والقعود حال سماع الاستهزاء والخوض في آيات الله، فلا تقعدوا معهم فأعرض عنهم، هذا هو الذي أمر الله عز وجل به. الحالة الرابعة الجلوس مع الرضا وإن لم يخض معهم، يجلس في مجلس الخوض والاستهزاء وهو راض بهذا الأمر ولا يتكلم بكلمة، فهذا الجالس الراضي بالاستهزاء والخوض كمن فعله، إنكم إذن مثلهم، جلستم معهم وأقررتم ما هم عليه، إنكم إذن مثلهم، كمن استهزى كمن خاض كمن فعل. الحالة الخامسة وهي الأخيرة وهي أشدها خطرا، الجلوس مع الرضا والمشاركة في الخوض والاستهزاء، وهذا هو الذي أخبر الله عز وجل عن هذا الصنف بأنه كان يخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين، هذا يكون كما قال الله عز وجل في الآية أو الجملة متنزلة عليه تماما: إنكم إذن مثلهم. بهذا التفصيل نعرف الحكم الشرعي في الجلوس في مجالس الخوض في آيات الله والاستهزاء بها. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.